أليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون، ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 49 من هؤلاء، ووقفنا عند أحمد 50، وهو أحمد ابن عمار الأسدي. وقلت لكم الأسدي هذه نسبة إلى قبيلة أسد، وهو ينسب إليها، وهو يكنى بأبي بكر. وقلت قد قال الحافظ ابن عساكر في بداية الحديث عنه أنه رجل من المتعبدين. فهذا الرجل كان يعرف كما قلت بالأمس بعباداته وصلاحه وتقواه وورعه، ولم يكن من رواة الحديث ولا من أهل الحديث، وإنما كان عابدا، ولكنه كان عابدا يريد من نفسه أن يتعلم، ولذلك كان له مشايخ يتعلم على أيديهم. وقد نقل عن مشايخه جملة من النصائح والكلمات الطيبة، وقد حملها إلينا الحافظ ابن عساكر، على أن ننتفع بها. ونسأل الله لنا ولكم أن نكون أهلا للعظة وللعلم وللاعتبار وللعمل. ومن أجل هذا سقنا واقعة له مع شيخ من أشياخه بالأمس، وكيف بين من منظر قد رآه بين مجموعة من الكلاب، كيف ترجم هذا لأحمد هذا ولمن كان معه من تلامذته، ترجم لهم هذا المنظر الذي رآه، بأن فعلا شأن الناس في الدنيا كشأن هؤلاء الكلاب. كثير من الناس شأنه هكذا، الكلاب بعيد عن الدنيا تراهم يتلطرفون ويلعبون وكذا وكذا وكذا، فإذا دخلت الدنيا بينهم أفسدت ما بينهم، وهذا شأن البشر، وهذا شأن البشر. وتلك واقعة قد تحدثنا عنها بالأمس. كما قلت بالأمس، هناك بعض الأمور التي نقلها أيضا عن بعض معلميه ومشايخه، وأذكرها كما ذكرها الحافظ ابن عساكر عليه رحمة الله. بيذكر عنه، عن أحمد بن عمار الأسدي، أن أحمد بن عمار الأسدي بينقل إلينا نصيحة علمه إياه شيخه أبي عبيد الله البصري. أبي عبيد الله البصري، وبصري دي قرية معروفة من قرى الشام. فشيخ أبي عبيد الله البصري هذا قال له كلمة، وقال له نصيحة طيبة هو ينقلها إلينا. يقول: قال لي يا أحمد، النفاق خبث السريرة. النفاق خبث ليه؟ السريرة. يعني، وهذه مسألة معروفة، إن المنافق يبدي صلاحا بظاهره، وسريرته وقلبه في حقيقة الأمر خبيث. أليس هذا هو النفاق؟ ولذلك المنافقون كانوا يأتون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا شيء طيب. يصلون، هذا شيء طيب. يصومون، هذا شيء طيب. ولكن سريرتهم وقلوبهم في حقيقة الأمر كانت فاسدة. فشيخ أبو عبيد الله بيقول له يا أحمد النفاق خبث السريرة، فاتق الله عز وجل. نعم يعني ايه قرب قرب السماعات ده. فبيقول ان النفاق خبث السريرة، فشيخه بيقول له ايه، فاتق الله عز وجل ان يرى الناس منك انك تخشى الله وقلبك فاجر. وهذه نصيحة أنا أنقلها إليكم وإلى نفسي وأنصح بها نفسي، إنك أنت فعلا تتقي الله إن الناس يعني ترى منك وهو الظاهر أنك إيه؟ أنك تخشى الله، ويكون حقيقة الأمر إن قلب الإنسان من أفجر ما يكون، من أفجر ما يكون. وهذا هؤلاء هم أهل النفاق الذين يتصنعون التقى ويتصنعون الصلاح ويبدون للناس المحاسن، وبالطبع قلوبهم فاجرة، وإذا خلوا بالله سبحانه وتعالى انتهكوا محارم الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحة غالية جدا وكلمة خطيرة جدا، وهو للأسف الشديد حالة بيرى عليها كثير من الناس. نسأل الله لنا ولكم السلامة، يبدون ورعا ويبدون تقى ويبدون صلاحا وقلوبهم فاجرة كما قلت، وإذا خلوا بمحارم الله سبحانه وتعالى انتهكوها. تلك نصيحة أردت أن تسمعوها وأن أسديها إليكم كما نقلها إليكم أحمد بن عمار الأسدي. بيختم الحافظ ابن عساكر وبينقل عنه واقعة، وهي أيضا واقعة طيبة تشير إلى الفهم للأمور فهما صحيحا، وتشير أيضا إلى خلق الرجل في بيته، خاصة إذا كان على دين ويجمع مع الدين العلم. فبينقل إني أحمد بن عمار كان رجل بيذهب يصلي وما إلى هذا، وبيحضر مجالس العلم ومجالس العلماء، فكان يرجع إلى بيته ويكون أهل بيته قد ناموا. وأنتم تعلمون إن هؤلاء ما كانوا على شاكلتنا الآن، يعني هم كانوا يصلون العشاء ثم يخلدون إلى الفراش. ويا ليتنا والله تربينا على هذا، أنا بقوله ويا ليتنا تربينا على هذا، إحنا تربينا الليل نهار والنهار ليل، ولذلك لا تجد لا ما فيش بركة في الصحة ولا في الذهن ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فهذا الرجل كان يذهب فيصلي ويتأخر في الصلاة، ويجالس بعض أهل العلم يعود إلى البيت، أهل البيت يكونوا قد ناموا. فبيقول ايه بقى، وقد تركوا له فيه نويعيرة. النويعيرة اللي هي عبارة عن بلغة العصر الجردل، لا الجردل، خلاص حاجة صغيرة كده زي الجردل الصغير بيسقوا بيها يجيبوا بيها الماء، فيسيبوا له جوه النويعيرة دي، يسيبوا له ايه بقى، ما يأكله العشاء اللي هيتعشاه وهياكله، خلاص فيتركون له ما ياكله، فيجي ويخرج هذا الطعام وبعدين يعمل ايه، يقعد ياكل خلاص. فجاءوا في يوم من الايام، وطبعا كان طعام اهل بيته كان كفافا، يعني يجي يتعشى فيلاقي بعض الخبز بعض الشعير بعض كذا، واخد بالك، اشياء يعجنها بالماء ياكلها يسخنها يعملها كده مع نفسه كما يقولون يعني. فجاءوا في يوم من الايام واصلحوا دجاجه، معنى اصلحوها يعني ايه، طبخوها يعني، اي طبخوها سووها زي ما تقول، واصلحوا دجاجه. فطبعا يوم غير عادي، يوم عيد، فين بقى كل فين وفين، يوم غير عادي. فتركوا له في النويعيره جزءا منها اللي هو يبقى نصيبه، يعني النايب بتاعه كما يقولون، خلاص. وبعدين جم في نويعيرة اخرى وكانوا عجنين بعض الايه، بعض الدقيق. فجاء ليلا وافاهم وهم نائمون، فكانت النتيجة ان وقع بصره على النويعيرة اللي فيها الايه، الدقيق ما يعرفش، ما يجيش على باله ان النهارده في فراخ مثلا، فخلاص راحت عينه على النوعيره اللي فيها الدقيق، فلم تعد العين الى او لم تنظر الى شيء اخر، هو متعود ان ده يبقى الطبيعي في العشاء. فاخذ العجين خلاص وخبزه، سخنه، عمله عيش يعني، واكل. فلما اصبحوا وجدوا سهمه من الدجاج على حاله، يعني اهل بيته قاموا لقوا النايب بتاع الفراخ في النوعيره الثانيه زي كما هو كما هو، فذكروا له ذلك. طبعا تيجي بقى تبص في بيوتنا بقى، يا يبقى نهارهم مش معدي، اتصلكم ما عندكوش دم، طب كنت حطوه قدامي، طب ضيعته على ده، لا كنت جاي، ده الفراخ دي بتك كل حين مهمين، ده انتوا ان شاء الله مش هتكسبوا عليا طلاق، ما انا قاعد لكم في البيت، يا الله وروح ماشي. وعندنا هذا، ولذلك انا بقول هذا جانب من حسن الخلق، من حسن الخلق، يعني ما قادر يعملها مشكله، وكان ممكن يضعوا له يعني هذا النصيب في مكان ظاهر مش في نوعيره اخرى، هو عارف ان هي حاجته تبقى في نوعيره واحده خلاص، فمش هنقف غيرها، فقد يعتبر منهم هذا سوء تصرف واهمال وتضييع لحقه، ويا ريت كان كلها بالليل وكان لبسه ويعمل عليها مشكله والله. وانا اقول ودائما اقول لكم ان للاسف الشديد الناس لا يفطنون، الناس لا يفطنون، يعني الله سبحانه وتعالى قد حدثنا في القرآن الكريم عن عداوة إبليس، والسنة النبوية المطهرة قد بيّنت لنا أوجه هذه العداوة وما يفعله إبليس منها، وعندك حديث بيبين أن في هناك من جنود إبليس من تخصص في أن يفسد بين الرجل وامرأته، ملوش شغلانة في الدنيا غير كده. فتلاقي نفسك على مسألة زي دي ممكن بتخرب، وده بيحدث انك اهمال في اي شيء بسيط، ما تلاقيش كذا زرار مقطوع، مش عارف ايه، مش لاقي فرده شراب، سهل جدا ان فجاه نلاقي الست متطلقه، وبعدين يجوا نحضر المشكله نلاقي اصل المشكله فرده شراب. لا بيبقى الراجل متعقل لهذا، ولا بتبقى المراه متعقله. وانا بعلق على فرده شراب دي لان حضرت مشكله كده، يعني فرده شراب خرب بيت فرده شراب. ولذلك قلت لصاحبنا بعد ما اصلحنا ما بينهما، فقلت له انت تطبع كروت تقول فلان الفلاني يعني المدعو شرابي، بس عشان تفتكر الحكايه دي، بدت خرب انه قايم مش لاقي فرده شراب، وتخاذل فين فرده الشراب، وانتوا على مقرفين، وانتوا طبعا كان قادر الامور تبقى ابسط من هذا بكثير، لكن ما حصلش. وهي نفس الحكايه، ابليس راح جاي لها المفسد ده خلاص، قال لي الصبح بيتامر عليك ليه، انت الخدامه اللي جابها لك ابوك، راحت قايلهم له بالحرف، ولا الخدامه اللي جابها لك ابوك، يولع الشراب يولع، انت ست قليله الادب، قالت له انت راجل مش محترم، قال لها روحي وانت طالع، عشان ايه؟ بس شراب. فخد بقى البيوت اللي تطلع عشان شراب، ولا عشان زرار، ولا عشان شويه ملح زياده في الاكل او قليله في الاكل، وهكذا امور للاسف الشديد. وهذا امور، هذه امور ينبغي ان احنا نفطن ليها، ولكن للاسف الشديد يعني انت اول ما ياتي اليك شيطانك في مثل هذه الحالات، اسرع حاجه تعملها انك تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لان مش هي دي الامور اللي يخرب فيها البيت، يعني مش هي دي الامور اللي يخرب فيها بيت. ولذلك احنا قلنا في امور ينبغي ان تمر، وفي امور لا ينبغي ان تمر، لازم يبقى فيها وقفه. ممكن بقى فعلا البيت يستحق ان يتخرب، يتخرب واخد بالك، لكن ما يخربش دينك ولا رجولتك ولا كرامتك، لا لا لا. ففي امور ينبغي انها تمر. فشوف بقى، فلما اصبحوا وجدوا سهمه من الدجاجه على حاله، فذكروا له ذلك. شوف 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 الرد، قال ما اكلت الا الذي كان في قسمي. تعرف معنى الكلمتين دول ايه؟ معناهم ايه؟ هو عارف انه له رزق، شوف رزق ربنا قسمه له، اللي خدهم بالليل دول هو رزقه في بالليل ان ينام وياكل رغيف، لكن ما بقاش معاه فراخ، فده رزقه. فشوف شوف الرد، شوف الرد، شوف تعلم، شوف الرد، انه فعلا كل ما قسم الله له به، فهو ده رزقه، فهو ده رزقه. ولذلك خد قاعده كده، ما فاتك ما كان ليصيبك، وما أصابك ما كان ليفوتك. دي مسألة ينبغي أن تعرف. ولذلك ما تتحصرش، ما تتحصرش. يعني يقول لك لو كنت جيت النهاردة كنت كلت أكلة كباب، يعض الألام من الغيظ. وأنا إيه اللي ما ودانيش، يا ريتني كنت رأي. يا عم خلاص، ده مش رزقك والله، ده مش رزقك. فلازم تفهم إن ده رزق، إن ده رزق. لو رزقك كنت هتروح، فده مش رزقك، فده مش رزقك، واخد بالك؟ وهكذا. هذه مسائل ينبغي أن نفهمها وأن نلقي لها بالا. ولذلك عجبني الرد ده، وشوف ما أكلته إلا الذي كان في ها في قسمي. قسم يعني إيه؟ يعني ما قسم الله ها لي به. أه والله، رزق رزق رزق. فعمر ما شيء يفوتك تحصل عليه، وعمر ما شيء يدركك تقول ده فككت ولا بتاع. لا لا، في النهاية ما فعلا أخطأك ما كان ليصيبك، وما أصابك ما كان ليخطئ. هذا فيما يتعلق، وهذا بلق له إلى الحافظ ابن عساكر عن أحمد بن عمار الأسدي. الأحمد رقم 51، وهو أحمد ابن أبي عمران المكنى بأبي الفضل الهروي. وهذا الرجل كان من علماء القرن الرابع، لأن كان من شيوخ الطبراني عليه رحمة الله. الطبراني ده بقى حكاية لوحده. فكان من شيوخ هذا الرجل، وممن سمع منهم هذا الرجل. معروف ان الطبراني توفي سنة 360. فهذا الرجل يعني كان من علماء هذا القرن، وهو القرن الرابع، لان ظلت حياته بعضهم بحدث انه رآه في سنة 399. اذا هو عاش لحد سنة 400، فكان من علماء القرن الرابع. طبعا لما بينسبه الحافظ ابن عساكر بيقول عنه الهروي. والهروي دي نسبة إلى بلدة تسمى هراء، نسبة إلى بلدة تسمى إيه؟ هراء، بفتح الهاء كده، هراء. وهذه إحدى بلاد خراسان، بلاد فارس، بلاد فارس. والبلدة اللي هي هراء دي ليها، لما تقرأ التاريخ الإسلامي تعلم إن كانت مما فتح المسلمون في زمن عثمان بن عفان، في زمن عثمان ابن عفان ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ولما تقرأ تاريخ هذه البلدة، ولا ليه، يمكن كنت لسه في محاضرة خاصة لبعض إخوانكم بقول إن بلاد فارس أخرجت كما كبيرا من العلماء لا حصر لهم. يعني أثروا الدنيا. كان فتح بلاد فارس دي فتح خير على المسلمين والله. يعني خرج منها جهابذة وأقطاب في كل العلوم، في كل العلوم، وخاصة في علم الحديث. والتعرفين أن البخاري عليه رحمة الله من بلاد فارس، شمارفين، فخرج منها جهابذة من بلاد فارس، ويعني أثروا التاريخ الإسلامي. فكان منهم أحمد ابن أبي عمران المكنى بأبي الفضل الذي معنا الآن، وهو الأحمد 51 في هذه الترجمات. هو بيعدوه من المحدثين الحفاظ، ولذلك ستجد موجود في بعض أسانيد الأحاديث يقال عنه كده أحمد بن أبي عمران الهروي الحافظ، فيأخذ هذا اللقب. فهو بيعد من رواة الأحاديث ومن المحدثين الحفاظ الثقات. الحافظ ابن عساكر ساق عنه جملة من الأحاديث، طبعا في بعض الأحاديث الهامة جدا، طيبة جدا، واللي هنقف معها وقفات طويلة. أول رواية ساقها له، ساق هذه الرواية وهو الطبع في سندها أحمد ابن أبي عمران الهروي، بينتهي سند هذه الرواية إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. بيقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية من الروايات التي نقول أخرجها ابن عساكر. فأنس بيقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على الحق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. طبعا تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العصبية، أنك تتعصب لقومك، تتعصب لقرايبك، تتعصب لقبيلتك. القضية في النهاية قضية حق، الحق مع من؟ فأنت تدور معه، لا علاقة له بالأقارب ولا بأهل البلد ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا، فأنت مع الحق. لكن طبعا قبل ما نتعرض لهذه الرواية بالشرح، هذه الرواية بيسبق فيها، بقول بيسبق فيها أحمد بن أبي عمران الهروي، بيسبق راوي وهو الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي. وهذا الرجل مصيبة في الحديث، مصيبة في الحديث بكل معاني الكلمة. بقول اسمه مرة أخرى، الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي. هذا رجل معروف عند علماء الجرح والتعديل، له كتاب مؤلفه في الصفات، بيعتبروه يعني وصمة عار في جبينه يجعله كافرا بالله رب العالمين. مسألة ما فيها كلام. ولذلك الحافظ الذهبي بيقول كلمة في ميزان الاعتدال، بيقول يا ليته ما ألفه، يا ليته ما ألفه. ليه؟ كل اللي بيقرأه بيلعنه، كل اللي بيقرأه بيلعنه. وهذا الكتاب يعني مشتمل على جملة من الروايات في صفات الله سبحانه وتعالى كلها أكاذيب وكلها تكسيد وتشبيه لله بخلقه وكلام لا يليق بحق الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل قال عنه الخطيب البغدادي، بعض الناس بيقول هو كان له روايات في علم القراءات، فبعضهم قال رواياته كلها في علم القراءات كذب. يعني لما بيجي يقول رواية في قراءة في آية من آيات القرآن الكريم أنها تقرأ كذا أو قرأت كذا أو قرأت كذا، فبيقولوا ومن اللي حكموا عليه ده الحافظ ابن عساكر، قال إن كل رواياته في القراءات كذب. الخطيب البغدادي بقى قال لا، ده رواياته مش في القراءات وبس، ده في الحديث والقراءات جميعا كذب كله. فطبعا احنا مش بنتكلم عن صاحبنا، انا مش بتكلم عن صاحبنا، صاحبنا احمد بن ابي عمران الهروي ده قلنا ايه عليه، ايه حافظ. لكن الروايه اللي جه فيها ده بيسبقه بقى زي ما قلنا، ها، الحسن بن ايه بن علي بن ابراهيم الاهوازي. ولذلك هذه الروايه ضعفت وحكم عليها بانها غير صحيحه، مش لاجل صاحبنا هذا، لاجل هذا الراوي وهو الاهوازي الذي سبق صاحبنا. ولذلك هي لا تحتاج منا إلى تعليق لعدم صحتها إن شاء الله تعالى. خلاص بننتقل بقى إلى الرواية الثانية، وهي من أول الروايات التي سنقف معها. بيأتي هو في سند هذه الرواية، وهذه الرواية تنتهي إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. بيقول جابر بن عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الظهر، في تقييد بكلمة الظهر في هذه الرواية، إذا صلى الظهر رفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. كم سورة؟ ثلاثة. إذا كبر اللي هي تكبيرة إيه؟ تكبيرة الإحرام. خلاص. وإذا ركع اللي هي تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. طبعا هذه رواية ما يستطيع أحد أن يطعن فيها، وروايات رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، واخد بالك؟ بل ويضاف إليها صورة أو حالة رابعة وهي صحيحة، وهي جاءت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وفي الصلاة الرباعية أو الثلاثية إذا قام من التشهد الأوسط. فدي أربع حالات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع فيهم إيده: تكبيرة الإحرام، الهوية للركوع، الرفع من الركوع، القيام من التشهد الأوسط، هذه حالات أربع النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع فيها يديه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. الإمام الشوكاني في نيل الأوتار يعني، وابن حجر في فتح الباري، عاملين بحث طويل قوي في القضية دي، وأثبتوا إن رواية رفع اليدين في الصلاة ورواية رفع اليدين في الصلاة بلغت حد التواتر، إنها جاءت عن جملة من الصحابة، بعضهم أوصل عدد الذين أثبتوا هذا إلى 50 صحابية. 50 صحابي قالوا هذه الصورة، وهي صور أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. ولذلك الحافظ الإمام الشوكاني بيقول فلا مطعن لأحد في رواية من هذه الروايات، محدش يقدر يطعن في هذه لأنها بلغت كما قلت حد حد التواتر. فقضية النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع يديه خاصة في مفتتح الصلاة وعند تكبيرة الإحرام، هذه من القضايا المجمع عليها. هناك بعض الخلافات البسيطة، بعض الروايات زي ما قال أهل العلم وهم بيتعرضوا لهذه القضية بيوم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه ولها عن رفع اليدين في الصلاة. هؤلاء كما قال أهل العلم لم يمروا على أسباب ورود هذه الأحاديث التي ورد فيها هذا النهي. وذلك احنا قلنا اللي الذي يريد أن يفهم القرآن فهما جيدا لابد وأن يلم بجملة من العلوم، وإلا سيضل نفسه ويضل الناس. علوم كثيرة جدا علشان تفهم القرآن الكريم، منها إنك تكون عالم بأسباب النزول. أي آية في القرآن الكريم لها سبب نزول كما قال أهل العلم، تلتين فهمها يكمن في أن تعرف سبب النزول، لأنك لو ما عرفتوش هتلخبط الدنيا. كما أن القرآن لا يفهم بمعزل عن أسباب النزول، السنة النبوية المطهرة لا تفهم بمعزل عن أسباب الورود. فالآيات زي ما لها أسباب نزول، كثير من آيات القرآن الكريم، أيضا كثير من الأحاديث النبوية اقترلت وارتبطت بسبب لا يمكن أن تخرج منها بحكم صحيح ولا بفهم مستقيم إلا إذا عرفت السبب. ولذلك اهتم أهل العلم بأسباب ورود الحديث، ومنهم من ألف كتبا خاصة في هذا كالسيوطي، عمل كتاب أسباب ورود الحديث، والزركشي عمل كتاب في أسباب ورود الحديث، كتب هامة جدا تقف فيها على أسباب ورود الأحاديث، وينبغي أن تقف مع كل حديث بسبب حتى تفهمه. فاللي حصل إن جماعة راحوا قارئين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لها عن رفع اليدين في الصلاة، يوم يقول لك أهو بل في حديث أشد، لا صلاة لمن يرفع يديه في الصلاة. فتقول لها عن رفع اليدين وقال لا صلاة لمن يرفع يديه في الصلاة، طب إزاي؟ طب الحديثين الأخرين دول أنت حققتهم؟ يعني فهمتهم وقفت على سبب ورودهم؟ عرفت هم مرتبطين بسبب ولا لا؟ علشان ما تخشش في قضية تانية ما هياش بتاعتهم. يقول لك ما العبرة بعموم اللفظ في بابه، تعمم اللفظ فين؟ في بابه، في حكمه، في قضياته، مش تدخله على قضية تانية. ما تدخلش طوخ في ملوخ. فهذه روايات لها سبب كما قال أهل العلم، روايات النهي، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بها عن رفع اليدين في الصلاة لمن كانوا يسلمون فيرفعون أيديهم ويقلبونها. يجي يسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. انت بتخبز، انت بتعمل ايه يعني؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ فلكي تفهم هذا ما تاخذهاش لاي رفع، مش لاي رفع، تعممها في ايه؟ في بابها، فتقرنها بحكمها وهو رفع اليدين عند التسليم كما يفعل بعض الجهال. ودي صورة بتجدها عندنا في الأرياف والفلاحين، وبعض الناس متمسك بيها جدا. فهذه قضية، هذه قضية لا علاقة لها بموضوعنا. أما موضوعنا فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، عند الهوي للركوع، الاعتدال من الركوع، عند القيام إلى ركعة ثالثة بعد التشهد الأوسط. هذه قضية لا علاقة لها بأن تدخل فيها هذا أو تلك الروايات التي جاءت مقترنة بأسباب خاصة. لابد أن تعرف هذه الأسباب الخاصة حتى تدرك الصورة التي هي محل النهي، الصورة التي هي محل الايه؟ محل النهي. ولا تعمم على كل الصور، ولا تعمم على كل الصور. هذا أمر. الأمر الآخر وهي يمكن، وده كان سؤال ضمن الأسئلة على فكرة وصلني وأنا أرجأت الإجابة عنه، لأني أدرك أن الموضوع جاي معانا والكلام ده جاي، وهي قضية رفع اليدين في الصلاة إذا كان ثابت كما قلنا وبالغ حد التواتر، خاصة عند تكبيرة الإحرام. في سؤال بيطرح نفسه، طيب أنا أرفع إيدي قبل ما أكبر، في ناس يقول كده ورافع إيده بعدين يقول إيه؟ الله أكبر، خلاص. طب أنا أرفع إيدي قبل ما أكبر ولا يكون الرفع موافق للتكبير؟ الله أكبر، شوف ماشي معاها إزاي. أو يكون الرفع موافق للتكبير ولا الرفع يكون بعد التكبير؟ الله أكبر، خلصت وراح أعمل كده. تمشيها إزاي؟ طب انت بتعملها ازاي؟ بصدق كده يعني كل واحد ايه؟ تمشيها زي صحيح. بس اذا لا خلاف بين اهل العلم في انك ترفع ايديك، خلاص، الا كما قلنا من شذ وخد الاحاديث الخاصه دي اللي ليها اسباب ورود دي وعمم بها الحكم، هذا الكلام لا صح. لكن هم اختلفوا فعلا، قضيه اختلف فيها ان رفع اليدين يكون ها قبل التكبير ولا موافق للتكبير ولا بعد التكبير. تمشي ازاي صحيح؟ تمشي ازاي صحيح؟ طبعا في روايات لا تستطيع انك تقول ان القول فيها محكم. محكم يعني ايه؟ يعني يحمل على وجه واحد، ما تقدرش. ففي روايات خلاص تحمل على وجه واحد، في روايات بيسموها حمالة اوده، حمالة اوده. الروايات الحمالة اوده، الروايات الحمالة أوده، كل واحد بقى بيميل إلى وجه، خاصة إذا لم يأتي ما يرجح أحد الوجوه على الآخر. يعني لو في مرجح خلصت، لكن لو ما فيش مرجح يبقى الإشكال قائما، يبقى الإشكال قائما. زي رواية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع إصبعه في التشهد يحركها، هذه رواية، رواية محتملة. يرفع إصبعه يحركها أي بعد أن يرفعها، ففي ناس تعمل كده مش كده؟ يرفع إصبعه يحركها أي وهو يرفعها، يبقى بيعمل كده لحد ما يخلص ويرفع. ولذلك بعض الفقهاء خدها كده وبعض الفقهاء خدها كده. ولذلك أنا أقول لك لا تنكر على الآخر. ليه؟ الرواية تحتمل هذا وتحتمل إيه؟ ذاك. وفي بعض الأحيان تجد روايات تحمل صورا متعددة، وهذا يعني أن النبي فعل هذا وهذا وهذا. ممكن؟ آه ممكن. آه والله ممكن. خلاص؟ يا ترى الخلاف اللي حصل ده منشأه إيه؟ هتجد إن بعض أهل العلم قال إن الرفع بيكون قبل التكبير، فتروح رافع إيدك كده واستويت رفعت خالص، تبتدي تقول إيه بقى؟ الله أكبر، تروح منزل، فيبقى الرفع قبل ليه؟ قبل التكبير. جابوا ده منين؟ استدلوا بحديث صحيح لابن عمر وهو عند البيهقي، وهو حديث يعني سنده كالذهب. خلاص؟ صحيح. حديث ابن عمر بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة، قم للصلاة، رفع يديه حتى يكون بحذف منكبيه، إيده لحد ما تبقى إيده بحذف إيه؟ منكبيه، ثم يكبر. ها، وثم دي تفيد ايه؟ التراخي يا رجل، التراخي يا رجل. يبقى رفع يديه هيكون حذو ايه؟ منكبيه، ثم ادي بقى ثم يعمل ايه؟ يبقى يعمل كده وبعدين يقول ايه؟ الله اكبر. دول اللي قالوا ان الرفع يبقى ايه؟ الرفع يبقى قبل التكبير، قبل التكبير. الصورة واضحة، بيرفع عليه يكبر، خلاص قبل التكبير. البعض الآخر ودول الشافعية، وانتصر لهذا الحافظ ابن حجر وهو يتكلم في هذه القضية في فتح الباري، وانتصر لهذا الرأي وقال إن الرفع يكون موافقا للتكبير. يعني تقول الله أكبر، أكبر دي بعلاء لإيديك إيه؟ وصلت إيه؟ خلاص موافقا للتكبير، مقارنا له يعني. وأيضا بيستدل بحديث لابن عمر وهو حديث في صحيح البخاري. خلاص، ابن عمر بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر. فعايز يقول لك اللي هو هنا بتفيد المصاحبة، رفع وكبر، يبقى هو بيرفع بيعمل ايه؟ بيكبر، بيكبر. خلاص. طبعا في رواية بيستدلوا بيها في هذا المقام وهو الموافقة ومطابقة الرفع للتكبير، هقولها لك بس هي طبعا كان من الممكن أن تكون فيصلا في القضية ولكنها للأسف لا تصح، وهي رواية لواء ابن جحر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة. شوف الكلام هنا ايه بقى؟ مع التكبيرة، ولكن هذه رواية لا تصح. البعض الآخر بيقول إن لا، ده هو لما ينتهي من التكبير يرفع يديه، يبقى الرفع يأتي بعد التكبير، والله أكبر، خلصت إيدي بدأت تطلع خلاص. واستدلوا على هذا بحديث في صحيح مسلم من رواية مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكبر ثم رفع يديه. دي بعكس رواية مين؟ ابن عمر. فكبر ثم رفع ايه؟ رفع يديه. عندك رواية تشير إلى أن الرفع يكون قبل التكبير، رواية تشير إلى أن الرفع يكون بعد التكبير، رواية تشير إلى أن الرفع موافق للتكبير. للتكبير دي وردة ودي وردة ودي وردة. طبعا بقى جلس بعض أهل العلم يوفق بالروايات وكذا وكذا، وبعضهم راح مريح دماغه وقال والكل عنه ثبت وصح. يعني حضرتك عندك الصور الثلاثة، عايز دي عايز دي عايز دي، خلاص ده ورد وده ورد. ولذلك قالوا كل حدث بما بما رأى. ولذلك ابن عمر هتلاقي عنده روايتين، مرة يقول كده ومرة يقول يوافق مع التكبير وهو يكبر. قالوا رأى هذه ورأى تلك، فحدث بهذه وحدث بتلك. فأنا أقول لا تشدد في هذا الباب، لا تشدد في هذا الباب، في هذا الباب. وإن كنت أنا من اللي بيميله لما مال إليه الشافعي وابن حجر، مع أننا في الأصل يعني كما يقولون حلف المذهب، ولكن أنا أميل لما مال إليه الشافعي وابن حجر. لما تقول لي أنت ماشي على إيه، وهو أن يكون الرفع موافقا ومطابقا للتكبير، خلاص. لكن ده ماشي وده ماشي وده ماشي وده ماشي. تعال بقى ننتقل بعد هذا إلى الرواية الثالثة لراوينا وصاحبنا أحمد بن أبي عمران الهروي، وهي رواية أيضا تتعلق بجانب أخلاقي مهم جدا يا أخواننا. والله هذه الرواية هو طبعا في سندها، وبينتهي السند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابة أجمعين، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي. طبعا الحديث ده جاء بروايات كثيرة جدا ومتعددة، وعند البخاري وغير البخاري، في ألفاظ طويلة وفي ألفاظ قليلة. موضوع هذا الحديث، طبعا هذا الحديث وارد بلفظه كده، أخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق. وزي ما قلت هذا الحديث جاء بروايات متعددة وكثيرة جدا وألفاظ وأسانيد، واخد بالك، ما فيها شك. وهو النهي عن أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. إن حضرتك ما يبقاش في بينك وبين أخيك المسلم، والكلام هنا حط تحت منه 50 خط، ما تجيش تقول لي أصلا بطرس جاري أنا مخاصمه، أنا ماليش دعوة بطرس، ما تخاصمه ولا أنا بنتكلم عن المسلم، أصلا ما تقوليش أخويا المصري، لا احنا مالناش دعوة، بنتكلم عن المسلمين يا اخوي، ما بنتكلمش عن المصريين، خلاص. فالحديث واضح بيتكلم عن المسلمين. ولذلك انا قلت لكم السنة اثبتت ان في حقوق للمسلمين لا تكون لغير المسلمين، ما تروحش لغيرهم ايا كان بقى كلام الافاكين والضلالية والمنافقين واللي وعد زي ما انت عايز، لا علاقة لنا بهذا. فهذا الحديث وضع قيدا لا هجرة بين ليه المسلمين، أخوك المسلم لا يحل لك أن تهجره. ولذلك فرق أهل العلم بين الهجر للدين والهجر للدنيا. الهجر للدين هو موقوف بسببه. يعني ايه موقوف بسببه؟ يعني ايه يعني موقوف بسببه؟ يعني انت مقاطع واحد مسلم اخوك ابن عمك جار عشان ما بيصليش، يبقى سهل جدا انك تفضل مقاطعه لحد ما ايه يصلي، وده الهجر في الله. وده ما فع، وبيستدلوا على هذا، وده بيخصص هذا الكلام، ما فعله المسلمون مع الثلاثة الذين خلفوا. شوف هجرهم المسلمون، حتى المرأة ما كانت تكلم زوجها، حتى السلام لله ما كانوش بيسلموه. وهلال بن أمية قال اللي يقول كنت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم عليه فلا يرد، فانظر إليه علّه يحرك شفتيه، يمكن بيرد في سر ما بيحركهمش كمان. خلاص، فالهاجر لغرض شرعي هذا شيء ما فيه كلام، ويا ترى نفعله، وله أيضا قيوده كما قال أهل العلم إذا كان سيصلح شأن من هجرت. يعني ليك قريب ما بيصليش، فانت عارف انك لو هجرته هيصلي اهجره، لكن ممكن تهجره فتطرق الباب لاهل الفسق، مش يخلوه بقى ما بيصليش، لا ده يودوه في حته تانية كمان فيبقى عليك. ولذلك هذه المساله موقوفه بحال من تهجر، تبقى عارف، تبقى عارف. بعيدا عن هذا، هناك مشاكل دنيوية بتعتصر الناس، بتعتصر الناس، ولأجلها يتخاصم الناس، وده مش وقع، ده وقع في زمن الصحابة، الصحابة. وقلت لكم يمكن زمان كيف أقسمت أم المؤمنين عائشة ألا تكلم عبد الله بن الزبير، قطعته. مشاكل دنيوية، دنيوية. الإشكالات الدنيوية لا ما ينفعش تطول فيها عن ثلاثة أيام. ليه؟ أنت ليك غرض، الغرض إنك عايز يعني كما يقولون تستريح نفسيا وتنفث عن الغيظ اللي عندك. خلاص كفاية عليك ثلاثة أيام، أو إيه فرن قاعد مولع 50 سنة، خلاص خلصت. فأي غرض دنيوي ينبغي أن يترك لله، لله، لله. ولذلك كم بقى روايات في الهجر، فيلتقيان ويعد هذا ويعد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، بالسلام. ولذلك عندك حديث، وانا عملت خطبة زمان عن الهجر وقلت احذر اني عدي عليك الثلاث ايام وما تكلموش. ولذلك اذا اوشكت عندك حديث اذكره في سورة ابي داود، النبي يقول لك فليلقه، اتروح تدور عليه وليسلم عليه، فإذا رد خلاص رد عليك خلاص، وإذا لم يرد فقد باء بالإثم، شال الشيلة كلها، وقيد الله لك ملكا رد عليك. إن شاء الله معنا رد. ولذلك يا ريته ما يردش. ليه يا أخي؟ ملك، أنت هتقول السلام عليكم، ملك هيقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب الملك ولا مخيمر؟ طب ما يردش، مش عايز مخيمر يرد. لذلك أصل في ناس تزعل يقول لك أنا هروح أسلم عليه ما يردش علي. يا حبيبي ما أنت مش فاهم، ما يا ريت ما يردش، يا ريت ما يردش. خدمك ولا ما خدمكش؟ يبقى رقم واحد أفسح المجال ليه بقى؟ لمالك من ملكة الله يرد عليك السلام، هنيئا لك والله. ورقم اثنين كما تقولون شال شال البيعه بقى، خلاص بقى باثمهما، شال اسمه اثمه واثمك، خلاص. انت عايز ايه؟ فانت عايز ايه؟ ولذلك بقى الجهل اللي احنا عايشين فيه، لا والله ما انا بكلمه على الطلاق ما اعرفه، والله مش عارف ايه، والست في البيت ايه، وعطاتي راسك وانت الشيطان قاعد جنب منك، واخد بالك؟ يا راجل اتقي الله، يا راجل اتقي الله، ده لا يحل، ده لا يحل، ده شيء من المحرمات ما دام غرض دنيوي. وتسمع بقى لحد ذلك يقول لك اصل انت ما انتش عارف، بروح رد عليه بقول له ولا عايز اعرف كده على طول، ولا عايز اعرف، لان الشرع ما قالش استنى اما نشوف المشكله ايه. الشرع قال كده؟ قال لا حل خلاص، ما قاليش بقى استنى اما نشوف المشكله ايه. مش مشكله دنيويه، اصل مراته كشرت في وش مراتي، ومراتي قالت لي عليها الطلاق منك، ما تشوف وش ولا تكلمهم تاني. وطبعا راجل مطيع امور حبوب كده طبعا، لا اترقع شداغه. ما احنا بنشوف مصايب، والله مصايب، بدل ما يعلمها شرع ربنا مصايب، فدي كارثه بكل المقاييس. فالشرع ما قاليش دور على السبب ايه، الشرع قال لي ما تعديش 3 ايام. حصل ايه السبب ذلك؟ يقول لي اصل ما انتش حق. مش عايز اعرف، انا مش عايز اعرف، لان ايا كان ربنا قال لك نحيه لله، لان طلع تعمل اللي هتعمله تعمله لايه؟ ليه؟ فتنحيه لله، ما تحكيليش بقى اصل ضرب ابني، اصل مش عارف ايه، اصل خمني، اصل غشني، اصل نصب، اصل كذا، اصل كل الكلام ده ما اعرفوش. اللي اعرفه حاجه واحده بس، انه لا يحل. فما تحكيليش تاريخ حياتك، مش عايز اسمعه. ولذلك كتير قوي يقعد يبعت لي ورق، انا حصل مشكله بيني وبين اخوه، ابن امه وابوه وبين اخويا، فانا ما بكلموش، هل اكون قاطع الارحامي؟ اه قاطع الارحام ومرتكب للحرام. يوم يقف لي بره، اصل انت ما انتش عارف. مش عايز اعرف، انا ما اعرفش غير حاجه واحده بس، ان اللي انت عامله ده لا يجوز شرعا تحت اي سبب. شتمك، سفهك، عمل لك يا اخي يا اخي، ما يكفيك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لي اقارب اسيء، يعني احسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عليهم ويجلون علي، واصلهم واقطعونني، ماذا افعل؟ قال ادم على هذا. خلاص، ما قالوش يا بيسبخوك وبيعملوا ايه، يعني مش عايزين نسمع مشاكل. انا مال، لا علاقه لي بهذا. ولذلك نفسي اشوف في خضام المشاكل اللي بتجيني دي، ان يا ريت بقى تيجي تساله بقى. زعلان مع جاره اللي الباب في الباب، ما بيكلموش بعض، اصله شخط في ابني. تساله بقى، وانت خصمته؟ اه. جارك ده بيصلي؟ يقول لك لا. خيبك الله، يعني انت ما هجرتوش عشان تارك للصلاه، وهجرته عشان شخط في ابنك؟ شوف التخلف اللي احنا عايشين فيه. فالشيء اللي الاصل اللي انت تهجره فيه ما بتهجروش، وما لا يجوز فيه الهجر بتهجره. وهذا شيء ما ينبغي ان يكون. لذلك هذه من القضايا الخطيره جدا، وايضا من الاحاديث. احنا قلت لك ان في جمله من الاحاديث تدور عليها اخلاق المسلمين، من هذا الحديث، من هذا الحديث، حديث الهجر، حديث الهجر. وذلك جمله من الحديث قالوا حديث الظلم، انصر اخاك ظالما او مظلوما، جمله من الحديث هي عمود اخلاق المسلمين، فمنها حديث الايه؟ حديث الهجر، حديث الهجر، حديث الهجر. شيء خطير جدا، فينبغي ان نلتفت اليه. بيختم بقى هو بحديث ثالث وطيب جدا، ويمكن لما تسمعه هيسر عنك قوي ويريحك، اللي في ناس مش مرتاحه. يا ترى الحديث ده بيقول ايه؟ عايز تعرف؟ لو عايز تعرف يبقى ان شاء الله تعالى ان شاء الله اشوفك يوم الاحد القادم ان شاء الله، وقدر على اعتبار ان لينا لقاء ان شاء الله يوم الاربعاء في تفسير سوره البقره ان شاء الله. الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. وما زلت بكرر، المؤمن كيس فطر.